بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بالكلام لأمير المؤمنين عليه السلام يقول: أفضل الزهد إخفاء الزهد. هذه الكلمة المختصرة يتطرق فيها الإمام إلى مفهوم الزهد. النقطة الأولى تتصل بتحديد هذا المفهوم، ماذا يعني الزهد؟ الزهد هو حالة انتصار على هوى النفس بما يحررها من أسر الشهوات ومن فخ الدنيا ومغرياتها. تنعتق النفس من خلال حضور الإيمان الحقيقي لديها، تنعتق من كل ما يوجب إذلالها، ما يوجب مهانتها. فالزاهد هو هذا الإنسان الذي لا تملكه الدنيا ولا تجعله إنسانا يميل مع هواها، حتى لو كان يملك الدنيا فإنه لا يسمح لها بأن تحدد مساره، أن تحدد مساره ومصيره وعلاقاته، بل هو الذي يحدد علاقاته. لا يسمح للمال وللجاه بأن يذله، بأن يسيطر عليه، كما يقع الكثيرون من الناس الذين تأسرهم الدنيا ويقعون في فخ المغريات، فيستبد بهم الطمع والجشع. ولذلك الزاهد لا يعرف الجشع إليه سبيلا ولا يسيطر عليه الطمع. الزاهد قد تحرر من أسر الطمع وأسر الشهوات، ولذلك فهو في راحة. الزهد هو السعادة التي ما بعدها سعادة، وهو راحة الروح، لأن الإنسان لا يشعر بالجشع على الدنيا، الإنسان الزاهد، ولا يتألم أو يحزن إذا فاته شيء منها، يشعر براحة مستمرة. من هنا كان الزهد حاجة لنا، كان الزهد دواء لأنفسنا، لأنه يعطينا القناعة بما رزقنا الله، فلا نفرح بما أتانا فنبطر، ولا نأسى ونحزن ونتألم على ما فاتنا. ومن هنا قالها علي عليه السلام في بعض كلماته: جمع الله الزهد في كلمتين، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذا رزقك الله شيئا تأنس بهذا الشيء، لكن لا تعيش الفرح بمعنى البطر وبمعنى التعلق الشديد إلى الحد الذي يجعلك ربما تتنازل عن القيم لقاء ما تحب، ولقاء هذا التعلق بولدك أو بمالك أو بجاهك. هذا الفرح المذموم، الفرح
الذي يضمه الله بمعنى البطر، بمعنى التعلق بالشيء إلى درجة التخلي عن المبادئ وعن القيم لأجل هذا الشيء. فلا تفرح بما أتاك لهذا المعنى للفرح، ولا تأسى ولا تحزن على ما فاتك، لأن الحزن كمد ألم. الحزن يعتصر النفس وتجعلها تكابد وتكابد، فتفقد توازنها وتفقد استقرارها، ولذلك تخل بواجباتها، فلا يعود الإنسان صالحا أو أهلا لخلافة الله سبحانه وتعالى على الأرض. هذا هو الزهد باختصار، أن تكون زاهدا يعني أن تعيش هذا النوع من الصفاء، اتجاه كل الأموال والأولاد والجاه والمغريات، بحيث لا يملكك شيء، لا يأسرك شيء، تشعر أنك براحة. إذا رزقك الله شيئا فتشكر، إذا افتقدت شيئا فتحمد الله سبحانه وتعالى. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، في النقطة الثانية أريد أن أصحح الفهم الخاطئ للزهد. بعد أن عرفنا حقيقة الزهد ومغزاه ومعناه، فعلينا أن نعي جيدا أن من الخطأ ما يظنه البعض من أن الزهد أن لا نملك شيئا في الدنيا، بحيث إذا ملكنا شيئا فإننا نهبه في سبيل الله ونبقى صفر اليدين. هل هذا هو المفهوم الصحيح للزهد، أن لا تملك شيئا؟ كلا، ليس هذا هو المفهوم الصحيح للزهد. املك ما شئت، لكن لتكن أنت المالك وليس المال هو الذي يملكك ويحركك. ليس الزهد أن لا تملك شيئا، قالها علي سلام الله عليه في كلمة مروية عنه: ليس الزهد أن لا تملك شيئا، ولكن الزهد أن لا يملكك شيء. الولد، الزوجة، الجاه، الأموال، ما تملكك، أملك الدنيا وما فيها، لكن كن أنت المالك عاملا برضا الله. إذا طلب منك أن تتنازل في سبيل المبدأ فأنت على استعداد للتضحية وللتنازل، كما كان شيخ الأنبياء على استعداد للتضحية بأعز ما يملك في الدنيا وهو ولده. هذا هو شيخ الزاهدين في الواقع. إن الزهد بهذا المعنى هو زهد إيجابي يجعل الإنسان نشطا عاملا متحركا ساعيا في سبيل الخير، ماشيا في الدنيا وسائرا في مناكبها، لا يتجمد. هذا الزهد بمعناه الإيجابي. ولكن الزهد بمعناه السلبي هو الذي يشل الإنسان، يجمد الإنسان، بحجة أنه لماذا أعمل ولماذا أجمع، علي أن أكون زاهدا في الدنيا. وهكذا يترجم لنا الزهد بشيء من التكاسل، من الاستقالة من العمل، من النوم، من التراخي، بمعنى أن هذا الإنسان يتحول في بعض الأحيان إلى عالة على المجتمع. إن الزهد بهذا المعنى إذا ساد في الأمة فإنه سيورثها فائضا من التخلف ومن التراجع ومن أن تصبح عالة على الأمم الأخرى. ولعل أحد الأسباب وراء تخلف هذه الأمة هو أنه ساد فيها مثل هذا المفهوم، أننا نريد أن نزهد في الدنيا فلا نعمل ولا نبتكر ولا نفكر، لأن الدنيا زائلة. هذا فهم خاطئ. الزهد لا يعني أن تترك العمل ولا النشاط ولا الإبداع. اعمل إلى النفس الأخير من حياتك، حتى لو ناداك منادي الله فلب النداء وأنت تعمل. إذا كان في يد أحدكم فسيلة وقيل له قامت القيامة فلا يرمها من يده، فليغرسها ثم يسأل ما الخبر. الإسلام هو دعوة العمل ودعوة النشاط، ولذلك الزهد لا يتنافى مع العمل على الإطلاق. أن تكون زاهدا وأنت تعمل وأنت تبني وأنت تفكر وأنت تبدع. الزهد بهذا المعنى السلبي الذي شرحته إذن يورث الأمة نوعا من التخلف، وفي الوقت عينه فإنه يؤدي إلى ابتعاد الناس عن الدين، لأن الدين بناء على هذا الفهم أن يتخلى الإنسان عن المال وعن الجاه وعن كل شهوات الدنيا. الدين الذي يقدم بهذا المعنى هو دين صارم قاس لا يستطيع الإنسان في الأعم الأغلب أن يمتثله، لذلك فإنه يهرب من الدين. هذا فهم خاطئ. دخل الإمام علي سلام الله عليه إلى البصرة، وكان هناك أحد أصحابه اسمه العلاء بن زياد استضافه. دخل الإمام إلى بيته، وجد عنده بيتا واسعا عريضا، فقال ماذا تفعل بهذا البيت وبسعته وأنت أحوج إلى سعة دار الآخرة؟ ثم قال لو شئت أن تتخذ منه سبيلا إلى الآخرة لفعلت. تكرم به الضيف، تجمع فيه الأخوة من المؤمنين، حتى لو كان بيتك واسعا فليكن، لكن فليكن ذلك في سبيل الخير، في سبيل التوسعة على أهلك وعلى عيالك وعلى إخوانك. ثم إن هذا الرجل وهو العلاء بن زياد قال يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخي عاصم. قال وما به؟ قال ترك الدنيا واختلى بنفسه متعبدا زاهدا. فقال أمير المؤمنين علي به، استدعوه. فاستدعوه إليه، فقال له الإمام يا عدي نفسه، عدي تصغير عدو، يا عدو نفسه لقد استهام بك الخبيث، أظننت أن الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذ بها؟ أنت على الله أهون من ذلك، الله أحل لنا الطيبات، فكل واشرب وتنعم وتجمل وتطيب. هذا لا ينافي الزهد على الإطلاق. أن تكون زاهدا لا يعني أن تتقوقع. وعندما قدم بعض الناس الزهد على أنه التقوقع والعزلة عن المجتمع أدى إلى نفور الناس جماعات وأفرادا من دين الله. هذا الفهم الخاطئ يولد مثل هذا الأمر. لهذا نحن إذ نطرح الزهد فإننا نطرح الزهد بمعناه الإيجابي الفاعل الذي لا يتنافى مع العمل للدنيا، كما لا يقطع الإنسان عن العمل للآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. النقطة الثالثة والأخيرة والتي أطل من خلالها على كلمة الإمام التي بدأت بها الحديث، الزهد كما شرحت في النقطة الأولى هو راحة للنفس، لأن الإنسان الزاهد يعيش حالة من التحرر والانعطاق من أسر الشهوات والأموال وما إلى ذلك، فهو في سعادة فهو في راحة. لكن الزهد قد يتحول في بعض الأحيان إلى آفة وإلى مرض. بينما يريد الله أن يكون زهدنا راحة لأنفسنا، إذا بنا نحول الزهد إلى آفة، إلى مرض. من أخطر الحالات التي تصيبنا فتجعل الزهد آفة هي حالة تظاهر بالزهد على نحو الرياء، حيث إن بعض الناس الذين يفشلون في الدنيا ولا ينجحون لا في علم ولا في عمل، فإنهم يستغلون البسطاء من الناس ويتظاهرون أمامهم بأنهم زهاد، أنهم أتقياء، أنهم أهل ورع وتقى، لكي ينالوا شيئا من جاه الدنيا بعد أن زهدت بهم الدنيا ولفظتهم لأنهم لم يعملوا ولم يشدوا ولم ينشطوا. فإذا بهم يتخذون الدين والتزهد وسيلة وفخا ينصبونه لكي يوقعوا البسطاء في شركهم وفي فكهم. ولطالما نصب المراءون الدين والزهد فخا ليوقعوا في بعض الضحايا ويستلبوا منهم حتى الأموال، فهم يظهرون أنهم زهاد في الدنيا، وبإظهارهم الزهد والمراءاة يريدون أن ينالوا عطف الناس وأن يسيطروا على مالهم أو أن ينالوا مقاما هنا أو هنالك. لذلك قال الإمام في مواجهة هذه الحالة المرضية، قال: أفضل الزهد إخفاء الزهد، أن لا تتظاهر أمام الناس، أن لا تكون مرائيا بأني أنا زاهد وأنا لا أحب الدنيا ولا أمتلك شيئا من الدنيا. كن مع الناس كواحد من الناس، كل مما يأكلون واشرب مما يشربون والبس مما يلبسون، وأبقي زهدك لنفسك، وبهذا تتحول إلى داعية، تتحول إلى إنسان مؤثر. الذين يتظاهرون بالزهد ربما يستطيعون أن يخدعوا الناس لبرهة من الزمن، لكن سرعان ما يفتضحون. أما الزهاد الحقيقيون الذين لا يتظاهرون بالزهد، هؤلاء هم الذين يؤثرون في المجتمع. ولذلك اهرب من التظاهر بالزهد، وإذا طلبك الناس وأعلنوا لك أنهم يرونك مثلا أعلى لهم في الحياة، تواضع بينك وبين نفسك، لأن من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى، ومن حاول أن يمالئ الناس وأن يخدع الله فهو لا يخدع سوى نفسه، لأن الله تعالى لا يخدع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.